يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان. قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون. متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين، يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحقي تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق؟ سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق، من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 8 بعد 10 بعد 300. القمر الفضائي، قناة الحقائق، والصوت الشيعي المميز. نحن في قناة القمر نعاهدكم أيها الشيعة الزهرائيون المهدويون أن نعمل دائما وفقا لرسالة صاحب الأمر صلوات الله عليه لشيعته، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا.
أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن
اشهدي يا زهراء، نحن براء من ضلال عقائدي مراجع حوزة النجف وكربلاء، قناة القمر الفضائي. لا تنسوا أهم قانون في عصر الغيبة والظهور. يوم الظهور لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور، أو كسبت في إيمانها خيرا بما مهدت زمان الغيبة للمشروع المهدوي العظيم. لا تنسكم الدنيا ذلك، ستندمون إذا فات الأوان. من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. يا من تريد أن تكون شيعيا زهرائيا مهدويا منتظرا إمامك، ممهدا لمشروعه العظيم، شاركنا بدعائك، وشاركنا بمتابعة برامجنا على الشاشة الصغيرة وعلى الشبكة العنكبوتية، وشاركنا بتوجيه شباب الشيعة إلى شاشتنا، وشاركنا ماليا ولو بدولار واحد شهريا، وشاركنا إعلاميا عبر الإنترنت بنشاطك العقائدي المستمر، شاركنا في هذه الخدمة الزهرائية المهدوية كي تدخر شيئا لما بعد الموت. الموت آت، رضينا أم لم نرضى. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: لو أدركته، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. جرب أن تشاركنا هذه الخدمة ولو لمرة واحدة وتذوق حلاوة طعم هذه الخدمة، إنه التوفيق. مع تحيات مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، القمر الفضائية، القمر للنشر، في أمان الله. موضوع الخمس، يقال له الخمس أو الخمس. موضوع الخمس من الموضوعات التي تحدثت عنها كثيرا، ولا أريد أن أفتح الموضوع من جميع جهاته، وإنما هو سؤال وردني من مجموعة من طلاب العلوم الدينية من طلبة الحوزة. بما أنني أؤكد دائما في برامجي أؤكد أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أباح الخمس لشيعته زمان غيبته إلى وقت ظهوره الشريف. هذا الكلام ليس من عندي، وإنما هو نص واضح صريح في الرسالة التي وردت إلى السفير الثاني بخط يد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والتي كانت تشتمل على أجوبة لأسئلة وجهها إلى الإمام أحد شيعته، إنه إسحاق بن يعقوب. التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب. الإمام بشكل صريح في هذا التوقيع الشريف أباح الخمس لشيعته زمان غيبته إلى وقت ظهوره. بما أنني أؤكد هذا المعنى وتحدثت عنه كثيرا وناقشته مناقشة تفصيلية في العديد من برامجي، وكل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية. الذين سألوا سؤالا، أشكلوا إشكالا، وإنني قد أجبت على هذا السؤال أكثر من مرة، ودفعت هذا الإشكال أكثر من مرة، ولكن لإلحاح فإنني سأجيب على سؤالهم، سأجيب على إشكالهم. هكذا يقولون من أن التوقيع الشريف يتعارض مع آية الخمس التي جاءت في سورة الأنفال. هم يفترضون هذه الفرضية من أن الأحاديث إذا ما تعارضت مع القرآن فإنها ستكون أحاديث مرفوضة. هكذا يقولون، يقولون من أن التوقيع الشريف يتعارض مع الآية الكريمة، فإن الآية الكريمة أتحدث عن آية الخمس توجب الخمس، أما التوقيع الشريف فإنه يبيح الخمس للشيعة، فهذا تعارض مع الآية، وحينئذ كيف يستقيم الاستدلال بهذا التوقيع الذي لا يأتي موافقا للقرآن؟ كيف يستقيم الاستدلال به وأن نبيح الخمس زمان الغيبة؟ الكلام كله مضطرب، وقد أجبت على مثل هذا السؤال، على مثل هذا الإشكال أكثر من مرة، ومع ذلك سأجيب. أنا لا أريد أن أفتح موضوع الخمس في جميع جهاته، فهذا يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى بحث مفصل، إنما سأجيب على سؤالهم، سأرد على إشكالهم إن كانوا يشكلون بما يقولون. الآية التي هي آية الخمس هي الآية 41 بعد البسملة من سورة الأنفال. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الآية بحسب سياقها، بحسب ما قبلها وبحسب ما بعدها وبحسب تفاصيلها، فإنها ترتبط بواقعة بدر. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. يوم الفرقان هو يوم بدر، وإنما قيل له الفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل، حيث تغلب الحق على الباطل. يوم التقى الجمعان جمع محمد صلى الله عليه وآله وجمع قريش. الآية في سياقها وحتى في مفرداتها الداخلية تتحدث بالدرجة الأولى عن غنائم الحرب، وهذا ما يصر عليه مخالفو أهل البيت. هذا لا يعني أن الآية تبقى حبيسة في هذا الأفق، هذا الأفق من آفاقها. أنا لا شأن لي بما يقوله المخالفون، المخالفون لهم دينهم ولي ديني، لكنهم حين يتحدثون عن أن الآية في غنائم الحرب، إذا كان الكلام يرتبط في الأفق الأول من آفاق الآية فكلامهم صحيح، لأن الآية جاءت في سياق ما قبلها ما بعدها وحتى في تفاصيلها الداخلية، إنها أجواء بدر. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الآيات السابقة، الآيات اللاحقة، إنها سورة الأنفال. سورة الأنفال سورة واقعة بدر. هذا الأفق الأول للآية. الأفق الثاني، فإن الأحاديث الشريفة تحدثت عن أن الخمس ليس محصورا في غنائم الحرب. هناك العديد من العناوين، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل أحكام الخمس. الكنز مثلا، الكنوز إذا ما عثر عليها يترتب إخراج الخمس على الكنوز التي يعثر عليها في باطن الأرض. ما يعثر عليه من الكنوز، وهناك ما يستحصل من الغوص، من الغوص في البحار، وهناك ما يستحصل عليه من المعادن، إلى بقية العناوين. قطعا هذا العنوان من العناوين المهمة ما هو فاضل عن مؤونة السنة. هناك مجموعة من العناوين يترتب عليها حكم الخمس بحسب التفاصيل التي ذكرت في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. فما جاء في رواياتهم وسع دائرة الخمس، وأعطى للغنيمة مضمونا أوسع من مضمون غنيمة الحرب. الغنيمة في أصلها في اللغة ما يحصل عليه المرء بسهولة، ولذا يأتي تعريفها اللغوي الغنيمة ما فاز به المرء، ما فاز به المرء من دون جهد ومن دون جهد، من دون تعب. لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع، إنما أردت أن أبين مضمون الآية بالإجمال. فهناك وجوب إخراج الخمس، الآية في أفقها الأول في غنائم الحرب، وفي أفقها الثاني بحسب ما وسعته الأحاديث من معنى الغنيمة، ما يغنمه الإنسان في حياته اليومية. فإن الخمس يترتب على غنائم الحياة بحسب ما فصلت لنا الروايات والأحاديث. هذه القضية واضحة وواضحة جدا في دين العترة الطاهرة. الخمس واجب في الغنائم، في غنائم الحرب بحسب الأفق الأول للآية. الخمس واجب فيما يغنمه المرء في حياته، هناك مجموعة عناوين ذكرتها الروايات والأحاديث الشريفة، حيث وسعت معنى الغنيمة في الآية بحسب أفقها الثاني. هذا الأمر واضح ولا نقاش فيه. التوقيع الشريف، أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 512، مما جاء في التوقيع الشريف الذي يعرف بتوقيع إسحاق بن يعقوب. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، الإمام استعمل قد، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وقد إذا جاءت قبل الفعل الماضي مثل ما هي هنا في التوقيع الشريف تأتي لتأكيد تحقيق وقوع الفعل، لأن قد إذا جاءت قبل الفعل المضارع إنها تفيد التوقع بنحو القلة، قد يذهب فلان، قد هناك توقع مقيد بقلة الاحتمال، بضعف الاحتمال، قد يذهب فلان، قد يأتي فلان، قد أتى فلان قبل الفعل الماضي لتأكيد تحقيق وقوع معنى الفعل. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل، هذا تأكيد، إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الكلام واضح، أي شخص يعرف العربية ولو بحدود قليلة سيدرك هذا المعنى. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. ليس هناك من تعارض بين التوقيع الشريف وبين الآية. الآية أوجبت الخمس، التوقيع الشريف لم يلغي وجوب الخمس، التوقيع الشريف أثبت وجوب الخمس، وإنما أباح للشيعة التصرف فيه زمان الغيبة مع بقاء وجوب الخمس، بدليل أن الإمام جعل للإباحة هذه موعدا إلى وقت ظهور أمرنا. فأين التعارض بين التوقيع وبين آية الخمس؟ آية الخمس أثبتت وجوب الخمس في الأفق الأول منها، أثبتت وجوب الخمس في غنائم الحرب، وفي الأفق الثاني أثبتت وجوب الخمس في الغوص في المعادن في فاضل المؤونة إلى بقية العناوين التي ذكرتها الروايات الشريفة. التوقيع الشريف لم يلغي وجوب الخمس، التوقيع الشريف أباح للشيعة أن يتصرفوا في الخمس زمان الغيبة إلى وقت ظهور إمام زماننا. أين هو التعارض؟ التوقيع لم يلغي وجوب الخمس، وجوب الخمس ثابت، الإمام أعطى موعدا، هذا الموعد صريح صريح وصريح جدا في بقاء وجوب الخمس. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل، هل بشكل مطلق إلى يوم القيامة حتى نقول من أن التوقيع تعارض مع الآية. التوقيع حدد موعدا لإباحة الخمس إلى وقت الظهور، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. فآية الخمس أوجبت الخمس، التوقيع الشريف لم ينكر وجوب الخمس لا في الأفق الأول من الآية ولا في الأفق الثاني. الخمس واجب، وهذا الأمر واضح وواضح جدا في أحاديث العترة الطاهرة، وليس هناك من نقاش حول هذا الموضوع. الحديث عن إباحة الخمس زمان الغيبة إلى وقت الظهور. ولا بد أن تعرفوا من أن الأئمة زمان الحضور قد أباحوا للشيعة ذلك أيضا، فمرة أباحوا لهم الخمس كله، ومرة أباحوا لهم نصف الخمس بحسب الظروف التي كانت تمر على الشيعة وتمر على الأئمة. لا أريد أن أناقش ذلك الموضوع، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التي تحدثت فيها بالتفصيل عن هذا الموضوع. فليس هناك من إلغاء لحكم الخمس، التوقيع واضح ومصرح ببقاء حكم الخمس، لكن التوقيع الشريف أباح للشيعة أن يتصرفوا بالخمس إلى وقت الظهور. الخمس أموال راجعة للإمام المعصوم وهو حر يتصرف فيها. من هو صاحب الخمس في الروايات؟ الإمام المعصوم. الهاشميون ليسوا من أصحاب الخمس، وإنما الإمام المعصوم هو الذي يعطيهم. ما جاء من روايات تتحدث عن أن الهاشميين لهم ما لهم في الخمس، لأن الأئمة كانوا يعطون الهاشميين من الخمس باعتبار أن الخمس مال المعصوم وليس مالا للهاشميين. مال الخمس مال كثير، إذا ما دفع مال كثير جدا، فليس من العدالة في شيء أن يملك الهاشميون هذا المال. هذا تمييز فيما بين المسلمين. الهاشميون حالهم حال المسلمين، ليس هناك من فارق فيما بينهم وبين المسلمين حتى يملكوا هذه الأموال. هذه أموال الإمام، والإمام حر يريد أن يعطي الهاشميين كل الخمس، بإمكانه ذلك لأنه يتصرف عن حكمة وعن عصمة. يريد الإمام أن يعطيهم نصف الخمس، يريد أن يعطيهم ربع الخمس، يريد أن يمنعهم عن كل فلس في الخمس. المال ماله، والهاشميون ليس لهم من حق في الخمس. إذا كان لهم من حق فإن الإمام هو الذي يفرض لهم ذلك الحق. قد يعطيهم كل الخمس، وقد يعطيهم ثلاثة أرباعه، وقد يعطيهم الثلثين، وقد يعطيهم النصف، وهكذا، وربما لا يعطيهم شيئا. هذا أمر راجع للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أما هذا القول الشائع من أن الخمس على نصفين، هذا راجع إلى جهل مراجع الشيعة وإلى عدم فهمهم للنصوص، لأنهم وجدوا العديد من الأحاديث تجعل الخمسة على شطرين، شطر للهاشميين وشطر للإمام. هذه الأحاديث تخبرنا عن طريقة إعطاء المعصوم للهاشميين. هذا لا يعني أن الهاشميين يملكون نصف الخمس، الخمس كله للإمام المعصوم، وهو الذي يعطي للهاشميين ولغير الهاشميين. ما جعل للهاشميين من حق في الخمس بدلا من الزكاة فليس هناك من مقدار محدد لهم، وإنما الإمام يعطيهم. وحتى الزكوات التي تحرم على الهاشميين إنها الزكوات الواجبة، الزكوات المندوبة لا تحرم على الهاشميين. وهناك أنحاء من الأموال الشرعية من غير الخمس ومن غير الزكوات الواجبة يستطيع الهاشميون أن يأخذوا منها، مثل ما يأخذ بقية المسلمين. الخمس مال الإمام المعصوم وهو صاحبه، وما جاء في الروايات من تعبير صاحب الخمس إنه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فقط، يعطي ما يعطي للهاشميين ويمنع ما يمنع صلوات الله وسلامه عليه. الخمس خمسه والمال ماله وكل شيء مرده إليه صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أباح هذا لشيعته وحدد هذا بزمان الغيبة. القضية واضحة وواضحة جدا، الآية أوجبت الخمس في أفقها الأول وفي أفقها الثاني، الروايات فصلت ذلك، وهذا من الأمور الواضحة والواضحة في دين العترة الطاهرة. الإمام هنا في التوقيع الشريف لم يلغي حكم الخمس، وإنما أباح للشيعة التصرف في أمواله زمان الغيبة إلى وقت ظهوره الشريف. وهذه القضية واضحة وواضحة جدا. وأنتم تصوروا معي كم ستكون الحوزة نظيفة لو أن الشيعة عملوا بهذا التوقيع، لأن الذين سيتوجهون إليها يتوجهون لأجل إحياء أمر محمد وآل محمد، ليس طلبا للمناصب التي تنشأ بأموال الخمس، وليس طلبا للأموال الهائلة التي تسرق من الشيعة باسم صاحب الزمان، لكانت الأمور بشكل آخر بنحو آخر، لأصبحت المؤسسة الدينية مؤسسة نظيفة لا كما هي عليه الآن، إنها مؤسسة متخمة بالفساد وبالسحت وبالابتعاد عن دين محمد وآل محمد. ما هو الذي يخيفهم في أن يصححوا مسار الحوزة ومسار المرجعية؟ يخافون من الفضيحة، وحينئذ فإن الشيعة ستعرض عنهم ولا تدفع الأموال لهم. هذا هو الذي يخيفهم، لا يخيفهم شيء آخر. سبب الفساد في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، سبب الفساد في الحوزة العلمية الدينية، سبب الفساد في المنظومة المرجعية الشيعية، سبب الفساد قضية الأخماس. صحيح أن الفساد فساد عقائدي جاء به الطوسي منذ أن أسس حوزة النجف سنة 448 للهجرة، لكن بالإمكان أن نصحح هذا الفساد على الأقل في زماننا. ما الذي يمنعهم من تصحيح هذا الفساد؟ الذي يمنعهم أموال الخمس. هذا التهارش الكلابي فيما بينهم، فيما بين مراجع الشيعة، ومنذ قرون، منذ زمان جعفر كاشف الغطاء وإلى اليوم، هذا التهارش، يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب المسعورة على الجيف، يتصارعون تصارع الخنازير على القذارة في معالف الخنازير. الخنازير طعامها القذارة، يتدافعون تدافع الخنازير، يتهارشون تهارش الكلاب على الجيف، على المرجعية وعلى الزعامة الدينية. لماذا يفعل هذا مراجع النجف وكربلاء ويسقط بعضهم بعضا، ويفعل بعضهم ببعض الأفاعيل؟ لماذا كل هذا؟ إنها الأخماس. لو لم تكن الأخماس لتغيرت الموازين بالكامل، ولأمكننا أن نصحح شيئا كبيرا وكثيرا من هذا الواقع الفاسد. حكمة إباحة الخمس للشيعة ليست منحصرة في قضية أن تطيب الولادة ولا تخبث، هذا جانب من حكمة الإباحة، وإن كان هذا الموضوع موضوعا في غاية الأهمية أن تطيب الموالد ولا تخبث. هذا الفساد الذي ينتشر في عوائل المراجع وفي العوائل التي يقال لها العوائل العلمية في النجف وكربلاء، هذا الفساد في أولادهم، في أحفادهم، في بيوتهم، هناك فساد، فساد. هذا الفساد مرده إلى السحت الذي يملؤون به بطونه، هذا الجفاء عند المراجع مع محمد وآل محمد، يملؤون كتبهم بعقائد الضلال. لماذا؟ بسبب السحت الذي في بطونهم. هذا السحت يؤدي إلى أن موالدهم لن تكون طيبة. طيب الولادة ليس بالضرورة أن يكون من خلال عقد زواج صحيح. طيب الولادة يأتي من طعام الحلال الذي تتكون منه النطف، فقد يكون عقد الزواج صحيحا ما بين الرجل والمرأة، ولكن النطفة والبيضة من مال حرام، من سحت، حينئذ ستكون الولادة ولادة خبيثة. فليس بالضرورة أن الولادة الخبيثة لابد أن تأتي من ممارسة جنسية ليست محكومة بعقد زواج صحيح. المال الحرام الذي يملأ بطونهم يضحكون على الشيعة من أن أموال صاحب الزمان عندهم، عند الشيعة، لكنها حينما تتحول إلى جيوب المراجع القذرة تصبح تلك الأموال أموالا مجهولة المالك كي يعبثوا بها. هذا المال الحرام الذي ملأوا بطونهم من، حتى الذين يظهرون الزهد فيه، عملية الزهد هذه هي جزء من وسائل العمل، عدة شغل، هذه عدة شغل، فيظهرون الزهد في تناول تلك الأموال، لكنهم يعبثون بها شر عبث لبناء زعاماتهم وزعامات أولادهم وأصهارهم. لو كان زهدهم هذا زهدا حقيقيا لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. نحن لا نرى إلا غباءهم وثولهم وطيحة حظهم، هذا الذي نرى. فأين هذه الحكمة التي تتفجر ينابيعها من القلوب على الألسنة؟ هذه عدة شغل، يضحكون على الشيعة بهذه المسرحيات وهذه التمثيليات. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أنا أقول لأصحاب السؤال من طلاب الحوزة العلمية الدينية، ما حدثتكم به قبل قليل من عدم التعارض بين التوقيع وآية الخمس، أردت أن أجاري إشكالكم. أنا لا أدري ماذا درستم وماذا درسكم أصحاب العمائم الكبيرة في حوزتهم، ماذا درسوكم؟ يا أحبتي يا أحبتي، أحاديث الأحكام نحن لا نعرضها على آيات الأحكام. لماذا؟ لأن أحاديث الأحكام هي الحاكمة على آيات الأحكام. إذا أردنا أن نعرض أحاديث الأحكام على آيات الأحكام فإن الأحاديث ستكون منافرة لآيات الأحكام. لماذا؟ لأن آيات الأحكام مجملة والتفصيل في الأحاديث، والتفصيل يتنافر مع الإجمال، وحينئذ سنلغي الأحاديث فلا يبقى عندنا حكم واحد. عدة آلاف من أحاديث الصلاة إذا أردنا أن نأتي بها ونعرضها على آيات الصلاة في القرآن، بما أن آيات الصلاة مجملة فإن التفصيل سيكون معارضا للإجمال، فعلينا أن نلغي الأحاديث. أي منطق هذا؟ من قال لكم من أن أحاديث الأحكام تعرض على آيات الأحكام؟ إذا قال لكم أحد ذلك فهذا إما ثور غبي وإما شيطان يريد أن يدافع عن ضلال المرجعية وضلال الحوزة. أحاديث الأحكام لا تعرض على آيات الأحكام. سأضرب لكم مثالا، الآية الثانية بعد البسملة من سورة النور، أذهب إلى موطن الحاجة منها: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى آخر الآية. الآية تتحدث عن حد الزنا، ومن أن الحد يقام على الزانية والزاني. إذا رجعنا إلى الأحاديث فإن الأحاديث تذكر لنا حدودا أخرى. الآية هنا تتحدث عن الجلد، عن 100 جلدة. الأحاديث أخبرتنا عن الرجم بالحجارة. إذا جئنا بتلك الأحاديث وعرضناها على هذه الآية فإننا سنلغي تلك الأحاديث. الآية ما تحدثت عن أنها مخصوصة بغير المحصن، هذا ورد في الروايات والأحاديث. فحتى هذه الأحاديث إذا أردنا أن نعرضها على هذه الآية فإننا سنلغي تلك الأحاديث. لأن الآية ليس فيها من تشخيص أو من وصف للزانية والزاني فيما جاء بخصوص إقامة الحد عليهما. الزانية والزاني، أكان الزاني محصنا أم لم يكن؟ أكان مغتصبا للمرأة أم لم يكن؟ قطعا المرأة التي تغتصب لا يقام عليها الحد، لكن الذي يزني مغتصبا للمرأة ما هو حده عندنا؟ حده القتل بالسيف. أكان محصنا أم لم يكن محصنا؟ الروايات هكذا قالت. أين هذا في الآية؟ ولا توجد آية أخرى تحدثت عن هذه الحدود. الزاني المغتصب للمرأة أكان محصنا أم لم يكن محصنا؟ فحده أن يقتل بالسيف. الزاني المحصن يرجم. إلى بقية التفاصيل، كل هذا ليس موجودا في الآية. لماذا في آية الخمس تريدون أن تعرضوا الأحاديث على الآية؟ ما هي أحاديث الأحكام؟ نحن لا نعرضها على آيات الأحكام. يمكننا أن نعرضها على أصل الحكم، يعني إذا وجدنا مثلا أحاديث تقول من أن الصلاة ليست واجبة، فإننا نعرض هذه الأحاديث على آيات حكم الصلاة، فهذه الآيات أثبتت لنا أصل حكم الصلاة. وهذه الروايات إذا كانت موجودة، ليس هناك من روايات بهذا المضمون، إنها افتراضات، فحينئذ نعرض تلك الأحاديث على آيات الأحكام. لكن هذا ليس موجودا عندنا، ليس موجودا عندنا أحاديث تنكر أصل الأحكام. إذا وجدت فإننا نعرضها على آيات الأحكام التي تثبت أصل الأحكام. أما الأحاديث التي عندنا والتي تتناول تفاصيل الأحكام نحن لا نعرضها على آيات الأحكام. لماذا؟ لأن الأحاديث هنا حاكمة على الآيات، نحن نعرض الآيات على الأحاديث كي نعرف معناها. فحينما نأتي إلى الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نأخذ الآية ونعرضها على الأحاديث كي تقول لنا الأحاديث إن الآية في الزاني غير المحصن. الحكومة هنا للأحاديث. ماذا درسوكم في حوزاتهم؟ لا أدري. أضرب لكم مثالا آخر، أذهب بكم إلى سورة النساء وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة. الآية طويلة، أخذ منها مثالا يتعلق بحديثي فيما يرتبط بميراث الزوجة من زوجها. ولهن للزوجات ولهن الربع مما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الآية واضحة، الزوجة ترث الربع من مال زوجها إذا مات زوجها إن لم يكن له ولد، وترث الثمن من مال زوجها إن كان لزوجها من ولد، من ولد من ذكر أو أنثى على حد سواء. لا يوجد في الآية هذه ولا في غيرها من أن الزوجة لا ترث من العقار، لا ترث من الأرض. هذا موجود في الروايات، بغض النظر هل أن الحكم بقي ثابتا إلى يومنا أم أنه نسخ، هذا موضوع آخر، لكن مراجع الشيعة إلى يومنا هذا في رسائلهم العملية يقولون من أن الزوجة لا ترث من الأرض، يعني لو أن الزوجة ترك بيتا يقولون هذا البيت يقيم، الزوجة لا ترث من قيمة الأرض وإنما ترث من البناء. عودوا إلى الرسائل العملية لمراجعكم الذين تقلدونه، أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، ليس الحديث عن مسألة ميراث المرأة من زوجها، إنما جئت بهذا مثالا أقول أين هذا في الآية، فإن الآية خلية من ذكر هذا. الآية صريحة من أن الزوجة ترث من مال زوجها إذا ما توفي من كل أمواله من الأرض وغير الأرض، لكن الروايات منعت أن ترث الزوجة من الأرض، فأين هذا موجود في الآية؟ إذا أردنا أن نعرض تلك الأحاديث على الآية علينا أن نضعها جانبا لأنها تتعارض مع الآية، وهذا الأمر يجري في كل آيات الأحكام. عليكم أن تعرفوا من أن أحاديث الأحكام نحن لا نعرضها على آيات الأحكام، لأننا إذا أردنا أن نعرض أحاديث الأحكام على آيات الأحكام فلن يبقى عندنا شيء من الأحكام، ستبقى الآيات تشير إلى أصول الأحكام، إلى أصل وجوبها، إلى أصل تحريمها، لكن التفاصيل ستنتفي حينئذ. ومن هنا لا بد أن تعرفوا يا أيها الفضلاء، يا طلاب الحوزة العلمية، من أن أحاديث الأحكام نحن لا نعرضها على آيات الأحكام، لأن أحاديث الأحكام حاكمة على الآيات. ومن هنا فإشكالكم لا معنى له، حتى لو أن التوقيع الشريف تنافر مع آية الخمس فما هذا بإشكال، لأن أحاديث الأحكام تتنافر بتفصيلها مع إجمال آيات الأحكام، وهذا الأمر موجود على طول القرآن وعلى طول أحاديث العترة الطاهرة. ومع ذلك فإنني جاريتكم وجئت بالحديث وعرضته على الآية وأثبتت لكم من أن الحديث لا يتعارض مع الآية، حتى إذا ما افترضت أنكم ما اقتنعتم بذلك البيان. أساسا نحن لا نعرض أحاديث الأحكام على آيات الأحكام، لأن آيات الأحكام مجملة، ولأن أحاديث الأحكام مفصلة، والمفصل يكون حاكما على المجمل، لا أن نعرض المفصل على المجمل، لا أن نجعل المجمل حاكما حاكما على المفصل، حينئذ سوف نلغي المفصل. وإذا ما ألغينا المفصل من الأحاديث لم يبق عندنا شيء من الأحكام. أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا. فمثلما لا نعرض أحاديث الميراث على آيات الميراث، ولا نعرض أحاديث الحدود كحد الزنا كحد السرقة على آيات تلك الحدود، وهكذا في بقية الأحكام، فإننا لا نعرض كذلك أحاديث الخمس بما فيها هذا التوقيع على آية الخمس، لأن أحاديث الخمس تفصل مضمون آية الخمس. نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين 9, 1, 3, 5، وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. الفقيه، أتحدث عن فقهاء العترة الطاهرة، الفقيه هكذا وصفه لنا أئمتنا، لا تهجم عليه اللوابس، بنحو موجز: الفقيه يمتلك رؤية دينية واضحة، ويكون قادرا أن يهب الوضوح لغيره، هذا هو الفقيه. إذا لم يكن كذلك فحينما يسمى فقيها الناس يسمونه وليس صاحب الأمر هو الذي يسميه، مثلما يسمي النواصب خلفاء السقيفة من أنهم خلفاء رسول الله، هم يسمونهم، هم أحرار، والشيعة أيضا أحرار. أن يطلقوا هذا العنوان على عجولهم وأصنامهم الذين يركبون على ظهورهم ويقولون لهم ديخ. الشيعة الديخيون أحرار فيما يعتقدون وفيما يقولون. الفقيه هو الذي لا تهجم عليه اللوابس، يمتلك رؤية واضحة في أمر عقيدته ودينه، في تفسير قرآنه، وفي معارفه وثقافته وأحكامه وفتاواه. ومن جملة هذه الأمور العناوين والمعنونات. إذا كانت العناوين والمعنونات ليست واضحة عند الفقيه فهذا ما هو بفقيه؟ هذا فقيه أثول. الفقيه قطعا لا يمكن أن يكون أثولا، ولكن فقهاء حوزة الطوسي هم الفقهاء الثولان. الشيعة تصفهم بأنهم فقهاء وهم في الحقيقة ثولان. الخمس هو إلههم وهو ربهم وهو نبيهم وهو إمامهم وهو دينهم وهو كل شيء بالنسبة لهم، ومع ذلك هم بسبب غبائهم وبسبب ارتكاسهم في العيون القذرة الكدرة هم لا يعلمون أن الكتاب الكريم قد تحدث عن الخمس في آيات كثيرة على طول سور القرآن. أنا أخاطب أصحاب السؤال كي أكشف لهم عن جهل مراجعهم، عن جهل فقهائهم. الآيات التي قرنت بين الصلاة والزكاة، الأغبياء من آيات الله العظمى يقولون من أن الزكاة هنا هي الزكاة الواجبة التي نعرفها، هناك زكاة الأموال وهناك زكاة الأبدان. زكاة الأبدان زكاة الصيام، زكاة الفطرة، وزكاة الأموال زكاة النقدين، وزكاة الأنعام، وزكاة المزروعات من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذا غباء لا مثيل له، غباء لا مثيل له. لماذا هذا القرن بين الصلاة والزكاة؟ أتحدث عن الزكاة التي يتحدثون عنها، لماذا هذا القرن؟ الخمس من جهة الكثرة والوفرة هو أوفر بكثير من الزكاة. الخمس مال منسوب إلى الإمام المعصوم، بينما الزكاة عبر عنها من أنها أوساخ أيدي الناس، ولذا نزه الهاشميون عنها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله، إنها أوساخ أيدي الناس. فلماذا خصصت الزكاة هذه بحسب فهمهم بالذكر وبالقرن دائما مع الصلاة؟ لماذا؟ مع أن الخمس أعلى شأنا من الزكاة. الزكاة هذه تشتمل على الخمس وعلى سائر الأموال. هذه ما هي زكاة الفطرة وزكاة الأموال؟ الزكاة عنوان يدخل فيه أولا الخمس، وثانيا زكاة الأموال، وثالثا زكاة الأبدان، ورابعا وخامسا كل العبادات المالية وكل الدفعات المالية الشرعية داخلة في عنوان الزكاة الذي يأتي مقترنا مع الصلاة. لماذا وقف مراجع النجف وكربلاء عند عنوان زكاة الأموال والأبدان؟ لأن الشافعي وقف هنا، لأن فقهاء النواصب وقفوا هنا، ولأن هؤلاء ما هم بفقهاء العترة. لو رجعوا إلى أحاديث العترة لوجدوا أن الخمس من الصدقات، أن الخمس من الزكوات، ومصطلح الصدقات ومصطلح الزكاة ينطبق على الخمس كما ينطبق على سائر الدفعات المالية الشرعية. فهذا القرن الأكيد بين الصلاة والزكاة على طول القرآن. أأخذ لكم مثالا سورة البقرة في الآية 43 بعد البسملة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. في الآية 83 بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى آخر الآية الكريمة. هذا الخطاب في الديانات السابقة، وفي ديانتنا إنه خطاب قرآني منتشر في كل سور القرآن. في الآية 10 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إلى آخر الآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في الآية 77 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، الآية التي أولها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى أن تقول الآية وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية الكريمة، إنها 77 بعد 100 بعد البسملة من البقرة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأذهب بكم إلى الآية 77 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة. تلاحظون من أن الآيات بدأت من أولها، من الآية 43 بعد البسملة، وهذه الآية 77 بعد 200 بعد البسملة. سورة البقرة تنتهي بالآية 86 بعد 200 بعد البسملة. ماذا جاء في الآية 77 بعد 200 بعد البسملة؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإذا ذهبنا نتجول في بقية سور القرآن فإننا سنجد هذا المضمون منتشرا إلى سورة البينة في أواخر القرآن، إنها الآية 55 بعد البسملة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إنه الدين كله، فهل يعقل أن الزكاة يراد منها زكاة الأموال وزكاة الأبدان؟ أي منطق هذا؟ المراد من الزكاة هنا العبادات المالية، الدفوعات المالية الشرعية بكل أصنافها، بأصنافها الواجبة وبأصنافها المندوبة، والخمس أول عنوان فيها لأنه العنوان المهم، ويدخل في هذا العنوان ما يسمى بصلة الإمام. هناك مال يدفع للإمام المعصوم صلة الإمام، وهناك وهناك وهناك. أنا لست بصدد الحديث عن أصناف وأنواع العبادات المالية الشرعية. فحينما تقرن الزكاة إلى الصلاة، المراد من الزكاة هنا مطلق العبادات المالية، وأول عنوان فيها الخمس. لاحظوا كيف فهمي للخمس، لا كما يقولون لكم من أنني أنكر الخمس. أنا أسير مع فقه الكتاب والعترة، أستنبط الأحكام من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، مثلما بايعت في بيعة الغدير، وأكفر بديني مراجعي حوزة النجف وكربلاء، وأكفر بفقههم، وأكفر بعقائدهم، وأكفر بطريقة استنباطهم للأحكام الشرعية التي جاءوا بها من قذارات النواصب. هذه أحاديثه. سأذكر لكم على سبيل المثال ما جاء في رواياتهم. هذا هو الجزء السادس من وسائل الشيعة للحر العاملي، وهذه طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران، صفحة 345، الباب الخامس، الحديث الثالث، بسنده عن إمامنا الصادق عن آبائه صلوات الله عليهم أجمعين في وصية النبي لأمير المؤمنين، وهي لنا: يا علي يا علي، إن عبد المطلب، يتحدث عن جده صلى الله عليه وآله، يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية 5 سنن. عبد المطلب وصي من أوصياء إبراهيم، وكل أوصياء إبراهيم أنبياء، فعبد المطلب كان نبيا من الأنبياء الإبراهيميين، كذاك هو أبو طالب صلوات الله عليهم. أبو طالب كان وصيا من أوصياء إبراهيم، هو آخر وصي من أوصياء إبراهيم، وأوصياء إبراهيم كلهم أنبياء. فحينما يسن سنة إنه نبي من الأنبياء، هذا هو الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية 5 سنن أجراها الله له في الإسلام، لو لم يكن نبيا فهل أن الله يجري سنن رجل جاهلي يقرر أحكاما زمان الجاهلية؟ كان نبيا من الأنبياء صلوات الله عليه. يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية 5 سنن أجراها الله له في الإسلام، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: ووجد كنزا فأخرج منه الخمس، وماذا فعل؟ وتصدق به. تصدق به لماذا؟ لأن الخمس صدقة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه يقرر ما فعله جده عبد المطلب. ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله آية الخمس التي حدثتكم عنها قبل قليل. ووجد كنزا عبد المطلب فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله آية الخمس. مثل ما قلت لكم، الآية في الأفق الأول في غنائم الحرب، في الأفق الثاني الحديث هنا يجعل الكنز من الغنائم. ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله آية الخمس. وتصدق به لماذا؟ لأن الخمس صدقة من الصدقات، والصدقات هي الزكوات، هي الزكاة. بتعبير القرآن صفحة 349 من الباب الثامن، إنه الحديث الخامس حديث طويل لا أجد وقتا لقراءته، سأذهب إلى موطن الحاجة. بسنده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فماذا قال إمامنا الجواد في رسالته هذه؟ إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة 2200 فقط، لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، تقية، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم، الحديث عن بعض الموالي، قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. الإمام جاء بهذه الآية من سورة التوبة، وهي الآية 130. خذ من أموالهم صدقة، صدقة، الآية صريحة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أين ذكرها إمامنا الجواد؟ ذكرها فيما كتبه في رسالته إلى علي بن مهزيار. وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فيما يدفعونه من الخمس، قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الآية صريحة في الصدقة والزكاة. الإمام الجواد جاء بها متحدثا عن الخمس. الكتاب طويل طويل، لا أجد وقتا لقراءته، لكنني اكتفيت بما قرأته عليكم من أن الإمام جعل الخمس مصداقا من مصاديق هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة إلى آخرها. فالخمس صدقة والصدقة زكاة. صفحة 353 من الباب العاشر، الحديث الرابع، بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أتى رجل أمير المؤمنين، الإمام الصادق يقول: أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، لم أكن متورعا، فاختلط الحلال بالحرام، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين: تصدق بخمس مالك، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال. ماذا قال له أمير المؤمنين؟ تصدق بخمس مالك، فالخمس صدقة، وصدقة زكاة. فكل الآيات التي قرنت بين الصلاة والزكاة في الكتاب الكريم في 26 موضعا، في 26 موضعا في الكتاب الكريم هناك قرن بين الصلاة والزكاة. في كل هذه المواطن العنوان الأول الخمس. لماذا لم يفقه هذا مراجع النجف؟ لأنهم نواصب، لأنهم نقضوا بيعة الغدير، لأنهم لا يستنبطون الأحكام بحسب ما يريد أئمتنا، لأنهم يستنبطون الأحكام وفقا لطريقة الشافعي التي هي طريقة الطوسي. هذا هو السبب الذي يجعلني دائما أقبح هذه الحوزة، لأنها حوزة ناصبية، لأنها حوزة بترية قذرة. هل هناك من جهالة وهل هناك من قباحة أكثر من هذا؟ هم يقتلون أنفسهم على الخمس ولا يعلمون أن الآيات الكثيرة في الكتاب الكريم تتحدث عن الخمس. ماذا أقول لكم بعد كل هذا؟ المعلومات التي في رؤوسكم يا طلاب الحوزة ما هي بصحيحة، لقد ملأوا رؤوسكم هؤلاء المراجع بالجهالات. فقه الصادق شيء آخر، وحق الزهراء شيء آخر. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. أتمنى أن أكون قد وضحت المطلب بشكل كامل للذين سألوا سؤالهم، أشكلوا إشكالهم، وأتمنى لهم التوفيق من كل قلبي من دون مجاملة، أتمنى لهم التوفيق والنجاح من كل قلبي. سؤال آخر، هذا السؤال لطالما أجبت عليه، موضوع التقليد. هذا الموضوع سئمته وسئمني، لا أظن أن أحدا تحدث عن التقليد في الأجواء الشيعية المعاصرة بقدر ما تحدثت عن هذا الموضوع، ومع ذلك أنا سأجيب على سؤال التقليد هذا. كثيرون وجهوا لي الأسئلة بخصوص موضوع التقليد، أنا لا أريد أن أكرر الكلام الذي كررته وذكرته مرارا في برامجي المختلفة، وأقول لكل السائلين الذين سألوا عن هذا الموضوع، بإمكانكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وأن تطلعوا على الكثير والكثير من التفاصيل التي طرحتها وبينتها في برامجي عن موضوع التقليد. سأذكر نقاطا لأنهم هكذا يقولون، يقولون من أنك كشفت لنا الحقائق وورطتنا وتركتنا في منتصف الطريق، ما علاقتي أنا بكل هذا؟ أنا لا ورطتكم ولا تركتكم في منتصف الطريق، كل الذي قمت به أن وضعت الحقائق بين أيديكم، فهل وضع الحقائق بين أيديكم يعني أنني ورطتكم؟ أي كلام هذا؟ يعني أنني تركتكم في منتصف الطريق؟ أي منطق هذا؟ إذا كنتم نادمين أن اطلعتم على الحقائق فاتركوها وعودوا إلى سابق أيامكم، اتركوها واتركوا متابعة برامج. أنا لا أعطيت لأحد عهدا بشيء، ولا ورطت أحدا بشيء، ولا صاحبت أحدا وتركته في منتصف الطريق، إنني ما فعلت أي شيء من هذا. التقليد أساسا هو للمعصوم وليس لغيره، نحن نقلد المعصوم، نقول القول منا ما قاله محمد وآل محمد فيما بلغنا عنهم وفيما لم يبلغنا عنهم، ما أسروا وما أعلنوا. التقليد لمحمد وآل محمد تجمعه هذه العبارة: فمعكم معكم لا مع غيركم في كل شيء. هذا هو تقليدنا لمحمد وآل محمد. أئمتنا في حالات فرعية، في حالات استثنائية، أرجعون إلى فقهائهم، فقهاء شيعتهم، وهذا الأمر كانوا يفعلونه في عصر الحضور، في زمانهم، في زمن الصادق صلوات الله عليه. كان الإمام يرجع الشيعة، يرجع عامة الشيعة إلى بعض أصحابه، وهكذا في زمان بقية أئمتنا صلوات الله عليهم في زمن الحضور وفي زمان الغيبة. الأمر هو هو، أرجع الشيعة إلى فقهاء الشيعة. لكن المشكلة التي حدثت عندنا هو انحراف مراجع الشيعة إلى منهج الضلال، هذا موضوع آخر. مثلما خاطبهم إمام زماننا في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أكثر مراجع الشيعة ضلوا في ذلك الوقت، في زماننا كلهم ضلوا، لأنهم تمسكوا بنفس ذلك المنهج الضال. ما عندنا فقيه واحد خرج عن ذلك المنهج الضال الذي نبذوا فيه العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. جميعهم الآن من دون استثناء على نفس الضلال وعلى نفس نقضهم لمواثيق الولاية والإمامة. هذا التعريف الإجمالي للتقليد. التقليد في أصله للمعصوم: معكم معكم لا مع غيركم في كل شيء. الإمام يأذن لنا أن نعود في بعض أمور ديننا إلى فقهاء شيعتهم بحسب المواصفات التي يريدونها هم، لا بحسب مواصفات الشوافع التي ذكرها مراجع النجف وكربلاء في رسائلهم العملية. ألا تف على رسائلهم العملية، ألا تف على مواصفاتهم التي يذكرونها في تلك الرسائل القبيحة القذرة. لا شأن لي بهم، لا شأن لي برسائلهم العملية القذرة، لا شأن لي بفتاواهم، ولا شأن لي بمواصفات المراجع التي يذكرونها في كتبهم، كتب الضلال والتيه والسفاهة والحماقة. أقول للذين يقولون لي من أنني قد ورطتهم: كل الذي فعلته، أولا وضعت يدي وأصابعي على المشكلة، كشفت لكم المشكلة، كشفت لكم مشكلة الواقع الشيعي وكيف أننا لسنا بشيعة، نحن شوافع الفقه أشعرية ومعتزلية العقيدة، لا علاقة لنا بالعترة الطاهرة. هذه المشكلة كشفتها لكم، بالوثائق والحقائق والأدلة والشواهد والبراهين والحجج في مئات ومئات من الساعات. كل ذلك موجود على الشبكة العنكبوتية ويبث عبر هذه الشاشة. هذا الذي فعلته، فهل هذا أمر سيء أن وضعت يدي على المشكلة؟ وثانيا، وضعت حلا ناجعا لهذه المشكلة بعد أن يئست من الحوزة ومراجعها، فوضعت حلا ناجعا، ولطالما تحدثت عنه، ولطالما دعوتكم أن تقفوا معي كي ننفذ هذا الحل، ولكنني ما وجدت شيئا، بقيت وحيدا منفردا في عملي. وثالثا، عرضت خدمتي ومشاركتي لكم في إنجاز هذا الحل ومن دون مقابل، ليس تفضلا من عندي، لأنني أعتقد أن الأمر واجب علي، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا أو أن يأخذ مالا على واجب شرعي يؤديه. فهل يجوز لي أن أأخذ مالا على صلاة الواجبة التي أؤديها؟ لا يجوز لي أن أأخذ مالا على واجب شرعي أؤديه. هذا هو الذي فعلته. كشفت لكم عن المشكلة، وكشفت كشفا علميا تحقيقيا، ما حدثتكم بحديث الأكاذيب والدجل، وضعت الحقائق ناصعة ساطعة بينة بين أيديكم، كشفت عن المشكلة ودعوت الحوزة والمرجعية، وحينما يئست من ذلك وضعت حلا ودعوت إلى هذا الحل، لكنني لم أجد مجيبا. وعرضت خدمتي ومشاركتي لكم في إنجاز هذا الحل من دون مقابل، بل أنا الذي أشارككم بأموالي وبكل ما أمتلك من مادة ومن معنى، لأن هذا واجبي، ولكنني ما سمعت جوابا إيجابيا منكم. أنا لا أتحدث عن شخص أو شخصين، أنا أتحدث عن الواقع الشيعي بشكل عام. تسألونني ما هو الحل، وتتصورون أن الحل في كتابة رسالة عملية. أنا أقول لكم، كتابة الرسالة العملية بالنسبة لي أمر سهل ومستسهل جدا، لكنني أجد أن الرسالة العملية ستكون مخدرا مؤقتا بالضبط، كطبيب يشخص أن المريض يعاني من سرطان خبيث لا يخبره ولا يعالجه، وإنما يعطيه مسكنا مؤقتا. هذه خيانة، خيانة. نحن عندنا سرطان خبيث، هذه الحوزة الطوسية وهذه المرجعية الطوسية سرطان خبيث وأخبث من الخبيث. نحن لا نريد أن نقتلعها، لسنا قادرين على ذلك ولا شأن لنا بها. علينا أن نعالج أنفسنا وقد وضعت لكم الحلول. أنتم الغائبون عن الواقع، أنا حاضر في هذا الواقع أتابعه، وأدل دليل على ذلك هو هذا البث المباشر الذي هو بين أيديكم وأمام أعينكم. تسألون عن الحلول؟ لقد ذكرتها وذكرتها لكم مرارا. تريدون جوابا؟ لقد حدثتكم طويلا عن الأجوبة، ومع ذلك فإنني سأكرر كلامي، ولكن بعد هذا الفاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. سأذكر لكم الحلول. إنني بعد أن شخصت المشكلة الشيعية عبر السنين رفعت صوتي مطالبا المرجعية والحوزة أن تنصت لهذا الصوت وأن تتفحص ما يقول. هل الذي أقوله يستحق أن يهتم به وأن يعمل به، أو أن يلقى في المزبلة؟ وحق الحسين يعرفون أهمية ما طرحته سابقا وما أطرحه الآن، يعرفون ذلك، وتصلني الرسائل منهم تارة بنحو مباشر وأخرى بنحو غير مباشر، لكنهم لا يتحدثون بهذا أمام الناس. أمام الناس يقولون شيئا آخر، ينفرون الناس مني ومن قناة القمر ومن كل ما يطرح فيها، وأنا لا أبالي، لست مهتما بهذا، إنما أقرر لكم حقيقة ما يجري. بعد ذلك دعوت إلى حل، ولا زلت أدعو إليه، ولقد تحدثت عن هذا الحل كثيرا: أن نؤسس جامعة، أن نؤسس مدرسة، أن نؤسس دارا للعلوم. في هذه المدرسة ندرس معارف أهل البيت، ندرس ونعلم منهج أهل البيت في تفسير القرآن وفي استنباط العقائد وفي استنباط الأحكام والفتاوى، وأنا أقولها بملء فمي، أنا قادر على أن أهيئ المناهج في شهور قليلة، وأن أعد الأساتذة في شهور قليلة، في ظرف هو دون السنة أمتلك القدرة على أن أهيئ المناهج وأن أختبر الطلاب وأن أعد الأساتذة وأن أهيئ الكادر الإداري، أن أقوم بكل العمل إذا ما تهيأ المكان المناسب. نحن بحاجة إلى مكان كبير، أفضل أن يبنى، أن يبنى بحسب ما أخطط له، ولكن إذا لم يتوفر هذا وتوفر مكان كبير مناسب أن نؤسس جامعة وأن نختار طلابا مناسبين للدورة الأولى، هكذا أدعي وهكذا أقول وأنا متأكد مما أقول. في ظرف 5 سنوات سيتخرج جيل من الفقهاء الشباب يضحكون على هؤلاء المراجع. أستطيع أن أختصر لهم الطريق، ما سلكته في عقود بإمكاني أن ألخصه لهم في سنوات قليلة. ليس هناك من داع أن يسيروا الطريق الذي سرته أنا. يمكنني أن ألخص المطالب لهم بشكل لا تتوقعون ذلك لكثرة ممارستي وخبرتي في هذا المجال. أستطيع أن أقول لهؤلاء الطلاب هذا الكتاب الذي يشتمل على 20 جزء تنتفعون فقط من الجزء الثاني مثلا من 20 صفحة ومن الجزء العاشر من 70 صفحة، بقية الكتاب تصفحوه في 2 ساعتين، اطلعوا على الفهارس فقط، الزبدة في هذه الأوراق فقط، لأن بقية المضامين موجودة في كتاب قد قرأتموه. هذا أمر على سبيل المثال. جامعة تخرج الفقهاء وفقا لمنهج أهل البيت، الفقهاء الشباب، جابر بن يزيد الجعفي حين التحق بالإمام السجاد، أتعلمون كم كان عمر جابر؟ 18 سنة دون 20. أتعلمون كم كان عمر هشام بن الحكم حين التحق في أجواء الإمام الصادق؟ 16 سنة. أتعلمون كم كان عمر جميل ابن دراج من فقهائي وعبادي أصحاب الإمام الصادق يقولون عن إنه أعبدهم؟ 20 سنة عمره، 20 سنة عمر جميل ابن دراج. زرارة كذلك، والبقية هكذا. هؤلاء كيف صاروا فقهاء في هذا العمر وفي زمن صعب لا تتوفر الإمكانات والوسائل التي تتوفر الآن؟ بنفس المنهج، بنفس الطريق، بنفس الأسلوب، موجود في أحاديث أهل البيت، نستطيع أن نصل إلى نفس النتيجة. وحق زهراء سيضحكون على هؤلاء مراجعكم على آيات الله العظمى، على هؤلاء المتأتئين الثولان الذين لا يفقهون من فقه العترة شيئا. وهذه الجامعة في الوقت نفسه تؤسس لمكتبة شيعية. قد تقولون وهذه المكتبة، هذه ما هي بمكتبة شيعية؟ هذه مكتبة شافعية أشعرية معتزلية، هذه مكتبة صوفية قطبية. نؤسس لمكتبة شيعية ونؤسس مركزا للإفتاء، ومن عندهم أسئلة يوجهون أسئلتهم إلى مركز الإفتاء الملحق بالجامعة، يستلمون الأسئلة عبر الموبايل، عبر الإيميل، عبر الوسائل المختلفة، عبر البرامج التلفزيونية. لابد أن تكون هناك قناة فضائية تنقل ما يجري في الجامعة وفي مركز الإفتاء، لابد من تواصل مع الجمهور. خلال سنتين إننا سنجيب على كل الأسئلة عبر مركز الإفتاء، وهذه الإجابات يتولاها جمع من المتخصصين الذين يتعلمون في هذه الجامعة خلال سنتين، ولا بد أن تصدر الفتوى مع دليلها، من دون دليل لا تعتبر الفتوى رسمية. والمكلف إذا اقتنع بالفتوى ودليلها يعمل بها، وإذا لم يقتنع بذلك هو حر. ووفقا لمباني أهل البيت، المسألة الواحدة فيها أكثر من حكم، لا كما يفعل مراجع النجف وكربلاء بحسب طريقة الشوافع والأحناف من أن المسألة لها حكم واحد. المسألة لها أكثر من حكم، والمكلف حر باختيار أي حكم من الأحكام، له الحرية الكاملة. هذا هو منهج أهل البيت. ما هو منهجي؟ هذا هو المنهج الأصيل لفقه العترة الطاهرة، هذه أحاديثهم ورواياتهم، هذا هو منهج قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومنهج حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. وعلى هذا بايعنا بيعة الغدير. هذا هو الذي طرحته، قلت أعينوني، ساعدوني اجتماعيا ماديا معنويا وأنا سأساعدكم، سأقف معكم. هذا هو الذي طرحته، فهل هذا توريط لكم؟ أي هراء هذا الذي تقولونه؟ أنا شخصت المشكلة ووضعت الحلول وعرضت خدمتي وخبرتي ومشاركتي بأموالي وحياتي كي أحقق هذا الحل. هذا هو الحل. أما الرسالة العملية هذا مخدر مؤقت، مهدئ مؤقت، لا قيمة للرسالة العملية أمام هذا الحل. لم أجد مجيبا، أصلا لم أجد مستمعا حقيقيا. إذا لم يتوفر هذا الحال، بإمكانكم أنتم أن تنتفعوا من برامجي التي تبث على شاشة القمر، ومن برامجي المتوفرة على الشبكة العنكبوتية. أنشئ حلقات درسية فيما بينكم، ادرسوا هذه البرامج، هذه البرامج بحاجة إلى دراسة، ادرسوها. أنتم الشباب، أنتم المتخصصون، أنتم الأكاديميون، أنتم طلاب الحوزة الذين
لا تريدون أن تبقوا على ضلال حوزة النجف وكربلاء، شكلوا مدارس في الحسينيات في بيوتكم، شكلوا مدارس على الإنترنت بقدر ما تستطيعون. إذا ما شكلت هذه الدروس وشكلت هذه المدارس ودرستم الذي طرح في هذه البرامج الكثيرة عبر السنين، أنا أقولها لكم، ما طرحته من مادة علمية عبر السنين لو طبع في كتب سيطبع في عشرات المجلدات، صدقوني هذه ليست مبالغة، أنا أعرف ماذا طرحت، وكل الذي طرحته مطبوع عندي موجود، أعرف ماذا قلت وماذا قدمت. لقد أسست وقعدت لمنهج علمي وديني شامل، لكنني ماذا أصنع؟ لا أجد أحدا يساعدني، ولا أجد أحدا ينتفع من هذا الذي قدمته إلا بحدود قليلة. لا تستطيعون أن تنشئوا جامعة بالوصف الذي تحدثت عنه. علموا أنفسكم، سينشأ جيل قادر على فهم الأحاديث. في البداية تخطئون، لو أصبتم بدرجة 20% أفضل من هذه الحوزة التي هي ضلال بدرجة 100%، ستكونون أفضل من حوزة الضلال هذه، سوف لا تحتاجون إليه، ستعودون إلى الروايات والأحاديث بأنفسكم. علموا أنفسكم، تصلون إلى شيء صحيح بحدود 20% أفضل من شيء يطرحه لكم هؤلاء البتريون هو خاطئ بدرجة 100%، هو خطأ وخطأ وخطأ. هذا الحل الثاني، هذا راجع إليكم بأيديكم، لا تؤسسون جامعة ولا تبتلون بي شخصيا وبمشاكلي، دعوني بعيدا عنكم، انتفعوا من الذي طرحته وأطرحه، شكلوا الندوات، اعقدوا المجالس في بيوتكم في حسينياتكم، أسسوا المدارس على أرض الواقع في المساجد في الأماكن التي لكم عليها تأثير تستطيعون أن تتصرفوا فيها، أسسوا المدارس ولو بحدود عدد قليل محدود من الطلاب على الشبكة العنكبوتية. ستخطئون وتشتبهون، هذا أمر طبيعي، هكذا أسست الجامعات. كيف أسس الطوسي حوزته على الضلال ولا زال الضلال يتراكم فيها؟ تراكم الضلال فيها عبر القرون. أنتم ابدأوا ولو بشيء صحيح بنسبة 5%، لأن القضية معقدة ليست بالأمر السهل. هذا هو الحل الثاني، إذا لم نستطع أن نقوم بالحل الأول، قوموا أنتم بالحل الثاني. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. الحل الثالث: هل الأمة مهيئة أن تلجأ إلى إمام زمانها؟ إذا كانت الأمة مهيئة أن تلجأ إلى إمام زمانها فإن الإمام سيجد لها حلا، مثلما حدث مع أهل البحرين في سالف الزمن. هل الأمة بإمكانها أن تلجأ إلى إمام زمانها؟ لا أتحدث عن الأفراد، أتحدث عن الأمة. وليس بالضرورة يكون الحديث عن الجميع، ولكن عن جزء كبير من هذه الأمة. هل هم مهيئون أن يلجأوا إلى إمام زمانهم؟ لو لجأوا إلى إمام زمانهم سيجد لهم حلا. لا أعتقد أن الواقعة الشيعية البترية القذرة الذي تغوط فيه مراجع النجف وكربلاء، تغوطوا في هذا الواقع الشيعي من رأسه إلى ذيله، ما تركوا مكانا إلا ونشروا غائطهم فيه. لا أعتقد أنه مهيئ أن يلجأ إلى إمام زمانه، لكنني أذكر لكم كل الحلول المفترضة. هذا حل ثالث إذا كنتم عاجزين عن الحل الثاني أيضا. الحل الرابع، وهو الذي أقوله دائما، أن تقلدوا هؤلاء المراجع بطريقة المضطر لأكل الميتة، لا تأخذ العقائد منهم، لا تأخذ التفسير منهم، لا تأخذ الموقف السياسي منهم، لا تأخذ قراءة التاريخ منهم، لا تأخذ الثقافة منهم. والأحكام المعروفة عند عامة الشيعة لا تأخذوها منهم. إذا كان عندكم من أحكام لا تعرفونها، عودوا إلى رسائلهم العملية، إلى رسالة واحد منهم، إلى العديد من رسائلهم. تعاملوا معهم مثلما يتعامل المضطر إلى أكل الميتة، خذوا منهم ما هو الضروري والضروري جدا، وهو قليل جدا، فإنكم لا تحتاجونه. وعودوا إلى الروايات، هناك من الروايات ما هو واضح لا يحتاج إلى شرح وإلى بيان. الأشياء الواضحة خذوها من الروايات ومن الأحكام المعروفة في الوسط الشيعي، وعودوا إليهم في المسائل المحدودة الضرورية مثلما يعود المضطر إلى أكل الميتة. هذا هو الذي أقوله دائما. إذا كنتم عاجزين عن هذا فابقوا على تقليدكم له، ابقوا على الحال الذي أنتم عليه حتى يفرج عنكم بظهور إمام زمانكم. لكن هل ستنصرونه أم تنصرون هؤلاء البتريين الذين سيخرجون لحربه وقتاله. لا أتحدث عن هذا العصر، وإنما أتحدث عن الشيعة في عصرنا هذا أو في العصور القادمة أيضا. فهذا هو الواقع الشيعي. بالنتيجة أنا لا ورطتكم ولا فعلت لكم شيئا سيئا. البعض منكم يحدد لي التكليف الشرعي، هو أنت عاجز عن معرفة تكليفك الشرعي، فكيف تحدد لي تكليفي الشرعي؟ فاقد الشيء لا يعطي. أنا لا أحدد لأحد تكليفه الشرعي، تكليفي الشرعي أنا أعرفه وأنا أعمل به، ولا أريد أن أحدد تكليفا شرعيا لأحد، ببساطة لأنه لن يعمل به أحد. فلماذا أحدد تكليفا شرعيا لشخص لن يعمل به؟ أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا. نلتقي غدا في أسئلة جديدة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.